بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. مستمعين الأكارم، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن درر وفوائد ومسائل تتعلق بالصيام وبشهر رمضان، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الفوائد والدرر، ونواصل ذكر بقية هذه الدرر. فمن جملة ذلك ما ذكره الله جل وعلا من الآيات التي يحسن الوقوف عندها والتفكر فيها، لأنها احتوت على أمثال بديعة طلبها الله جل وعلا لعباده ليتفكروا فيها ويستلهموا منها الدروس والعبر والعظات. والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمسلم مأمور بأن يتفكر وأن يتدبر كلام الله جل وعلا، خصوصا في شهر القرآن. ومن جملة ما يتدبر ما ذكره الله من الأمثال. ولقد ضرب الله مثلا في كتابه العزيز، هذا المثل هي تلك الشجرة العظيمة المباركة التي جعلها الله جل وعلا مثلا لإيمان المؤمن. فقال جل وعلا: لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذه الشجرة بينها نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. وعندما نتأمل هذه الآية التي ضربها الله جل وعلا مثلا لعباده المؤمنين وشبه هذا المثل بالشجرة الطيبة وهي النخلة، نجد أن بين المؤمن وبين النخلة وجوها من التشابه، نذكر بعضها. فمن هذه الأوجه أن النخلة شجرة طيبة، والمؤمن خير في أقواله وفي صفاته وفي أفعاله، وذلك يقال لأهل الجنة يوم القيامة: طبتم فادخلوها خالدين. فالطيب صفة أهل الإيمان في أحوالهم وأقوالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم. وكذلك أيضا النخلة أصل ثابت، كما قال تعالى: أصلها ثابت. وهكذا شأن المؤمن، فهو قوي في إيمانه يثبت ثبوت الجبال الرواسي. ولهذا سئل أحد الأئمة عن الإيمان فقال: أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. ومن ذلك أيضا بين التشابه بين المؤمن وبين النخلة أن النخلة لها فروع تمتد في السماء، وهكذا الشأن في الإيمان له فروع زاكية في جميع أنواع الطاعات وصنوف العبادات. ومن هذه أيضا الأوجه التي يتشابه فيها المؤمن مع النخلة أن النخلة تؤتي ثمرها كل حين، وهكذا شأن المؤمن يؤتي الثمار اليانع بأفعاله الطيبة وأخلاقه الفاضلة ومعاملاته الكريمة وأدابه الحسن مع غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم نماء شجرة الإيمان في قلوبنا، وأن يمن علينا بدوام سقيها بكلامه جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول: أنا أصلي في المنزل لعلمي أن صلاة المرأة أفضل في بيتها، لكن في أيام أصلي في المسجد لأسباب، والإمام جزاه الله خيرا صلاته وتلاوته صوته جميل وتلاوته فيها خشوع، لكن تقول: أخشى أن التعلق يكون بصوت الإمام وتلاوته، لأنه حينما يكون فيه إمام آخر لا نكون بنفس القدر من الخشوع.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكون المرأة تصلي في المسجد أو في البيت كلاهما أمرين فاضلين. فأما كون صلاة المرأة في بيتها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من مسجدها وسوقها. وأما كون الصلاة مع الإمام لها فضيلة، كونها تدرك فضل الجماعة، وكذلك أيضا تشهد القراءة الطيبة والدعوات الطيبة. فالمسألة في الحقيقة فيها تنازع في بين أهل العلم، هل الأفضل للمرأة أن تصلي في البيت أو الأفضل لها أن تصلي في المسجد؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أفضلية صلاتها في بيتها، ومن أهل العلم من رجح أن الأفضلية هنا قد تكون للمفضول على الفاضل. فالمفضول هو كونها تصلي في المسجد، والفاضل كونها تصلي في البيت، لكن قد يلتبس مع صلاتها مع المفضول ما يجعله فاضلا. فكونها تشهد دعوة الخير وتشهد الجماعة مع النساء، فهذا أمر حسن وأمر طيب، وربما لا يتيسر هذا الأمر في غير رمضان، كما لو ذهبت المرأة إلى مكة لتصلي، فنقول له صلاتها في الحرم هنا تكون فاضلة. لماذا؟ لأن هذا الأمر ربما لا يتيسر، لا يمكن أن يتيسر إلا في مكة، وكونها تصلي في الحرم مع الناس هذا يزيد في إيمانها، ويشعرها بشيء من الراحة والطمأنينة التي لربما لا تحصلها إذا صلت في غرف الفندق. إذن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، وبناء على ذلك فكونك تصلين مع خلف الإمام فهذا أمر حسن. ولكن الأئمة يختلفون، فمن الأئمة من صوته حسن تجمل معه الصلاة، ومن الأئمة من قراءته قراءة طيبة، ولكن الصوت الحسن لا شك أن له تأثيرا على المصلي. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي وأعجب بها وأثنى عليها، فقال أبو أبي: يا رسول الله، علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فإذا القراءة لها أثرها على النفس، والإنسان إنما يتعلق بكلام الله لا يتعلق بالقارئ، وقد يكون هناك قارئ أجمل صوتا من هذا القارئ الذي أنت صليت خلفه، فالمسألة لا ترجع إلى ذات القارئ، وإنما ترجع إلى جمالية القراءة، قراءة وخشوع الصلاة وطمأنينتها. فإذا إن صليت في البيت فهذا أمر طيب، وإن صليت خلف الإمام المتقن المجيد للقراءة الذي يعطي الصلاة حقها فهذا قد يكون أطيب. فالمسألة واسعة والحمد لله، وكل يرى ما أنفع له وأصلح له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول عندي الخادمة شربت الماء 10 دقائق بعد أذان الفجر ولم تكن تعلم وقت الأذان، ظن منها أنه لم يحن الوقت بعد، فهل صيامها صحيح أم يجب عليه القضاء؟
من أكل أو شرب بعد أن أذن المؤذن فعليه أن يعيد هذا اليوم، ولكن إن كانت تظن أن الفجر لم يطلع، بمعنى أنها أخطأت في التوقيت وليس أكلت وشربت من غير أن أخطأت، كانت تظن أن توقيت الأذان مثلا في الساعة الخامسة وعشر دقائق وهي هكذا في ظنها، ولأنها كم يوم مثلا لم تتسحر فظنت أنها في الساعة 15 دقائق، فقامت الساعة 15:09 فأكلت وشربت، وإذا بها تتفاجأ بعد ذلك أن المؤذن قد أذن من دقيقتين، فهنا صيامها صحيح لأن أكلت ظانة أن الفجر لم يطلع. ولكن إذا أكلت من غير تيقن، يعني قامت مباشرة أخذت تأكل وتشرب وقالت بعد أن أنتهي سأذهب وأبحث، فهنا تقضي مكان هذا اليوم، ولو أنها قضت كان ذلك أخير وأفضل وأبرأ للذمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر من اليوم؟
زكاة الفطر هو ما يخرجه الصائم عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته قبل أن يخرج شهر رمضان. وزكاة الفطر لها وقت وجوب، فوقت وجوب زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وهذا آخر وقت، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، قال وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو 3 أيام، فهذه الأيام الأخيرة من رمضان قبل يوم أو يومين أو 3، فهي إن أخرجت قبل هذا قبل خروج رمضان فيجزئها بلا خلاف بين العلماء، وأما قبل ذلك فهذا محل خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم على أنه لا يجزئها، ويذهب بعض العلماء كالشافعي إلى جواز أن تخرج قبل في أول الشهر أو في وسطه، وذلك لأن الوجوب قد تعلق بها، فبمجرد دخول شهر رمضان تعلق وجوب زكاة الفطر، والإنسان يفعل ما هو أحوط وأبرأ لذمته، فيخرجها في آخر رمضان قبل يوم أو يومين من رمضان، وبذلك تبرأ ذمته. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قطرة الأنف وبخاخ الأنف هل يفطر الصائم إذا احتاجه في نهار رمضان وهو صائم.
قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا كان يصل شيء من هذا البخاخ إلى جوفه أو تنزل هذه القطرات إلى جوفه فصيامه حينئذ يفسد، لأن الأنف مخرج إلى الجوف. أما إن قطرت قطرات وكانت هذه القطرات خارجية فقط ولم تصل إلى الجوف فهنا الصيام صحيح. فإن كانت محتاجة إلى هذه القطرات حاجة شديدة فوصل شيء منها إلى الجوف فقد فسد الصيام وعليها قضاء هذا اليوم. ولكن إن قطرت ولم ينزل شيء إلى الحلق فصيامها صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم. من فالشيخ أيضا يسأل يقول عند الدعاء يرفع الشخص يديه لكن بعد الانتهاء من الدعاء ما هو الصحيح؟ ويقول بعض الناس يمسح بيديه على وجهه، والبعض يقول يمسح على وجهه وجسمه، والبعض يقول لا يمسح، فما هو الصحيح؟
الصحيح لأنه إذا فرغ الإمام من دعاء القنوت فإنه ينزل يديه ولا يمسح بيديه وجهه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد كذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذكره بعض أهل العلم، ولكن ما دام أنه لم يثبت في ذلك الشيء فحينئذ نبقى على الأصل وهو عدم فعل ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا معتاد يقول أني أكل في الليل ثم أنام ولا أستيقظ للسحور، فيقول هل علي شيء؟
ليس عليك شيء، ولكنك تركت السنة. السحور سنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد عليه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهو وقت فهو عبادة، وكذلك أيضا لها أثر طيب على الصائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول السحور أكل بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، وأمر صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور وجعله بركة. قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فهو وقت مبارك وطعامه طعام مبارك، وفي وقت النزول الإلهي، فلا ينبغي للإنسان أن يترك هذه السنة بل يحرص عليها، لأنها جانب التعبد. وللأسف كثير من الصائمين هداهم الله يهتم بهذه العبادة في أول الأيام، حتى إذا اعتاد على الصيام ترك هذه السنة، وكأنه إنما تسحر ليس تعبدا وليس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تسحر كي يتقوى على الصيام، فلما أصبح قادرا على الصيام من غير سحور ترك السحور، وهنا ينفلت عقد رمضان بمثل هذه الأفكار التي تطرأ على الإنسان وتجعل العبادة بالنسبة له عادة. فأنت لا تصوم عادة وإنما تصوم تعبدا، وإذا كنت تصوم تعبدا فإذن حافظ على جميع العبادات، وإلا فإنما تمسك عن الصيام والشراب تعبدا، وكذلك أيضا تأكل في وقت السحر تعبدا لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أم علي، تفضلي. نعم فضيلة الشيخ انقطعت المكالمة، نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688 يقول بردت الأنسولين هل تفطر الصائم إذا أخذها في نهار رمضان؟
إبرة الأنسولين لا تفطر الصائم، لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا تأتي إلى الجسد من منفذ الجوف وهو الفم أو الأنف، هي لا تأتي من الأنف أو الفم، ولو أنه شرب هذا الأنسولين لفسد الصيام، ولكن هو يصل إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق الإبر، فحينئذ لا يفسد الصيام لأنه ليس طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أنوي أن أذهب إلى العمرة. نعم أم علي تفضلي.
الله في دعائم أبويا بخبرك عن الزكاة.
نعم
الله في دعائم أبويا بخبرك عن الزكاة، يعني مثلا زكيت أنا من المال وبدي شيء قليل، يعني مثلا 5,000 6,000 10,000، يعني ولا خرط 4 شهور 5 شهور، يعني قبل تحول السنة أنا بقضيه.
نعم
يوجب ولا
إن شاء الله
رمضان كلنا فعن.
واضح
إن شاء الله. بعد أنا بقيت الصيام، يعني عمال عندنا ما يصومون يوجب عليهم الفقرة.
مسلمين من المسلمين؟
مش مسلمين، عمالي أنا بالبيت شغالات خدامات
إن شاء الله. زكاة زكاة الفطر
بس هذه الشغالات.
أنا أقول لك زكاة الفلوس على الإنسان بس المقاية مع كم أنا ما أعرف.
إن شاء الله
توجب علي وعلى عندي الأسرة على كم من نهر
إن شاء الله.
هذا بخبر
زكاة الله خير. الله يحفظ جمالي تسمع إن شاء الله رد. سؤال معالي فضل الشيخ تسأل عن الزكاة زكاة المال، تقول أنا حولي في رمضان، فتقول خرجت زكاة مالي لكن تبقى يعني مبلغ بسيط 4,000 أو 5,000، إذا أخرت هذا المبلغ 4 أشهر أو 5 أشهر على أي شيء؟
إن كانت تقصد أن بقي عليها 4 أو 5,000 من مال الزكاة ولم تخرجه، فها هنا نقول لها عليها أن تبادر إلى إخراج ما في مالها من الزكاة، وذلك لأن بقاء المال في بقاء ماء الزكاة في مالها يفسد مالها، وذلك كان أهل العلم ينهون من أن يخلط الإنسان ماله بمال الزكاة، لأن مال الإنسان يفسد حينما تخالطه الزكاة، لأن هذا المال إنما هو وجب حقا للغير. ولكن يجوز لها أن تؤخر إخراج هذه الزكاة تبعا للمصلحة، كأن تنتظر قدوم فقير من أقربائها، أو أن تنظر في أحد يذهب بزكاة مالها ويوصل إلى مستحقه، أو أن تخشى أن إن أعطت الفقير أنه يضيع المال فهي توزعه. فهنا لا حرج إن شاء الله أن تؤخر بشرطين. الشرط الأول أن تعزل هذا المال وتشهد عليه حتى لا يختلط مع مالها، فيموت الإنسان ويكون قد خلط مال الزكاة مع ماله فيورث مع الورثة. فإذن لابد من عزل المال والإشهاد عليه. الشرط الثاني أن لا يتجاوز التأخير أكثر من سنة، كحد أقصى سنة، ويستحب إخراجه بمجرد وجوب الزكاة إلا إذا توفرت الحاجة، وقد ذكرت شيئا من أنواع الحاجات التي تؤخر لأجلها إيصال الزكاة إلى أهلها.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سألت عن زكاة الفطر، تقول هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر للعمال في المنزل لكن تقول أنهم لا يصومون؟
زكاة الفطر تخرج للفقراء وتخرج للمساكين من المسلمين، فإذا كانوا من المسلمين ولم يخرج عنهم اسم الإسلام وإنما هم عصاة بتركهم للصلاة، فهنا يجوز أن تخرج زكاة الفطر لهم، شريطة أن يكونوا هم ممن ينتفع بها أكلا إن كان يأكل، أو يعطى من النقد إن كان فعلا فقيرا بمعنى أن نفقته وراتبه لا يكفي ويعطى حينئذ. والأفضل أن يتخير الإنسان لزكاته أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الخير وأهل الفضل، ولكن ذلك لا يمنع من إعطائها لمن كان مسلما ولم يزل عنه اسم الإسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال لمعالي تقول: كم مقدار زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟
زكاة الفطر تقدر بالصاع، والصاع ما يقارب من كيلوين ونصف، وأكثر الجهات تقدره بثلاثة كيلوات، هذا إن كان طعاما، وأما إن كان مالا فقدر في مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي ب25 درهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يسأل الشيخ عبر الرسائل النصية القصيرة يقول: أنا أنوي أن أذهب إلى العمرة، وفي نيتي يقول إذا حصل معي تعب ويقول بسبب الصيام أني يقول أفطر، سأفطر، وإذا لم أشعر بالتعب فيقول سأستمر وأواصل صومي، هل يقول هذا الأمر جائز؟
هذا الأمر جائز، لا حرج فيه. الفطر في السفر هو من جملة الرخص للصائم، والله جل وعلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالصائم إذا سافر يجوز له أن يفطر، فإن كان في سفره مشقة وتعب وهذه المشقة تقعده وتمنعه من أداء العبادة على وجهها الصحيح الكامل كالعمرة مثلا، تحتاج إلى قوة وإلى نشاط وإلى جهد يبذل، وهو أن اعتمر وهو صائم سيقصر في أداء عمرته والقيام بها على وجه التمام، فهنا الفطر له أفضل. وإن كان يتمتع بصحة طيبة وقد مثلا أخذ كفايته من الراحة، وكان الأرفق به أن يعتمر به في النهار وهو لا يحس بذاك التعب، فالأفضل له حينئذ أن يواصل في صيامه، لأن ذلك أبرأ لذمته وإدراكا للشهر الفضيل، وهو أخذ بما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، وإنما نهى عن الصيام لمن بلغ به الصيام مشقة شديدة، وقال: ليس من البر الصيام في السفر، أي من كانت حاله حال تعب ومشقة وأصبح في شدة بسبب صيامه فليس من البر هنا أن يصوم وهو مسافر، ولكن إن وجد القوة والنشاط ولم يجد التعب فاختار أن يصوم فله ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول: ذهبت للعمرة عن طريق مطار الشارقة وهو قريب من منزلي، أذن الظهر فتقول: صليت الظهر فقط في المطار، وقالت لي أختي: لم تجمعي العصر، قالت: يجوز الجمع ما دمت دخلت المطار وعديت الجوازات. قلت لها: لم أركب الطائرة بعد ولم أبدأ في السفر. تقول: عندما وصلت إلى جدة كان وقت العصر فصليت العصر قصرا، فما حكم فعلي؟
هذا الفعل أخذ بالأفضل والأحوط، لأن من كان بجانب المطار أو في محيط المطار أو في مدينة المطار فهنا عند بعض العلماء لا يعد مسافرا، لأنه إلى الآن لم يسفر في خروجه، فهنا أخذت هي بالأفضل والأحوط، وكونها أتمت الصلاة وصلت العصر في وقتها ثم بعد ذلك صلت العصر هناك وقصرت ركعتين ها هنا أخذت بالأفضل والأحوط. ومن قصر الصلاة فيذهب بعض العلماء وهم قلة على حسب ما وقفت أنهم يجوزون القصر في المطار، قالوا لأن الخروج من بوابات المطار يعد أشبه ما يكون بمغادرة البلد، فالمغادرة ها هنا والخروج هنا خروج حكمي وليس خروج حقيقي، وذلك من غادر بعد أن ختم الجواز لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلا بإجراءات أخرى معينة، لأنه في حكم الخارج لا في حكم الداخل. وهذا قول اختاره بعض العلماء، ولكن الأحوط والأولى أن لا تقصر أو تجمع ما دامت في مدينة المطار.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عندي 400 جرام من الذهب ووجبت الزكاة، لكن في نفس الوقت لدي التزامات وديون وعندي مبلغ الزكاة متوفر، هل ممكن أن أدفع من مبلغ الزكاة بعض التزاماتي؟
في الحقيقة أنا لم أفهم السؤال فهما على مراد الأخ السائل، ولكن سأجيب بما يمكن أن يكون هو الجواب للأخ السائل أو الأخت السائلة. الذي عنده ذهب، وهذا الذهب عبارة عن سبائك من الذهب، فإنه يقوم هذه السبائك، وبعد أن يقومها يقسم المبلغ على 40 أو يخرج منها 2.5%. وعلى سؤال السائل يكون المبلغ في 400 ألف 8000 درهم، لأن في المئة يكون 10000 درهم، لأن في كل 100 ألف 2500، وهي عندها 400 ألف، يعني المجموع
400 جرام
عفوا، عندها 400 جرام، فهنا تخرج ربع العشر أو 2.5% بعد أن تقوم 400 جرام. فلنفترض أن 400 جرام 400 ألف على فرض التمثيل وليس فرض الواقع، سيكون عليها الزكاة 10000، لأن في كل 100 ألف 2500، إذن زكاة 400 ألف، قلنا هذا مثل التقريب الجواب فقط، زكاة 400 ألف 10000، فهي عندها الآن وجبت عليها في الذمة 10000 درهم. قلنا لها، قالت أو قال السائل، أنا عندي ديون، فنسأل هذه الديون التي على الإنسان، ما هو الدين الحال عليك من أو عليك من؟ فإن قالت علي أنا ديون قيمتها 500 ألف درهم، ولكن في هذه السنة فقط سأدفع 100 ألف درهم فقط، 100 ألف درهم هي التي سأدفعها، فنقول حينئذ للسائل نقول له اخصم 100 ألف من 400 ألف، فبدل أن تزكي 400 نقول لك لا تزكي 400، لأن عليك ديون حالة وهي 100 ألف، فهذه 100 ألف هي مستحقة من هذا المبلغ الذي وجبت الزكاة عليك، فبدل أن تزكي بـ400 ألف ستزكي 300 ألف، فيكون مبلغ الزكاة عليك 7500 وليس 10000. لماذا؟ لأن هناك دين حال عليك، أما الديون المؤجلة فإنها لا تمنع من الزكاة. إذن عندما تريد أن تزكي فإنك لا تخصم الزكاة من أصل المبلغ الذي عليك دين، لأن لو فعلت هكذا لن يزكي أحد أصلا، وإنما تخصم المبلغ من جملة الإجمالي ما تحسبه في الزكاة. فلا يأتي إنسان يقول والله أنا بعد أن جمعت أموالي كلها زكاتي التي تجب علي 10000 يجب علي أن أخرجها، ولكن علي دين 100 ألف، في الأمور لا الزكاة عليه، هذا خطأ، هذا فهم خاطئ. وإنما نقول حتى تزكي أنت أولا اجمع الأموال الزكوية التي عليك، كم قيمتها؟ قال قيمتها 400,000 درهم. نقول كم الديون التي عندك؟ قال عندي ديون كثيرة. نسأله ما هو الدين الحال عليك خلال السنة، لأن الزكاة يعتبر فيها الحول، فيقول من جملة الديون كلها سأدفع خلال هذه السنة 100,000، فنقول اخصم 100,000 من 400 وزكي 300، فيقول فتكون الزكاة 300 كم؟ تكون 7,500 درهم. بهذه الطريقة نستطيع أن نفهم حساب إخراج الزكاة. فإذا الدين لا يخصم من مبلغ الزكاة، وإنما يخصم من إجمالي المبلغ الذي يزكى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل يقول هل تجب زكاة الفطر عن الطفل الذي لا يزال في بطن أمه؟
الطفل الذي يزكى هو الطفل الذي استقرت حياته، وهو الذي ولد حيا وبقي حيا، فهذا هو الذي يزكى عنه زكاة الفطر. أما الجنين في بطن أمه فإن بعض أهل العلم ذهب إلى استحباب الزكاة عنه كما يروى عن عثمان رضي الله عنه، ولكن الزكاة لا تجب، فمن زكى فإنه أخرج صدقة عن هذا الطفل الجنين، وأما من لم يخرج فقد أتى بما وجب عليه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل يقول المصلي حين النهوض من الركوع سمع الله لمن حمده إذا كان لا يصلي مع الجماعة إنما يصلي لوحده منفردا؟
نعم، إذا كان المصلي يصلي إماما أو يصلي منفردا فإنه يقول سمع الله لمن حمده، لأنه حينئذ ذكر للانتقال. أما إن كان مأموما فإنه لا يقول ذلك، لأن قول الإمام يغني عن قوله، وإنما يقول ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن قول سمع الله لمن حمد إنما هو للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخت منى، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت منى.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير وصحة وسلامة.
من فضلك أنا في سيدة بتأميني على زكاة مال.
نعم.
يعني مبلغ معين أوزعه بطريقتي يعني.
نعم.
بس أنا ساعات ببعته لبلادي، لأن في بلادي يعني مصر يعني بمعنى أصح ناس محتاجين قوي، فهذا يجوز ولا لا يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت منى، تسمع إن شاء الله الرد.
حياك الله. شكرا.
كلمة أخرى. براكان تفضل.
السلام عليكم، الله يزيد فضلك أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براكان تفضل.
بارك الله فيكم.
وياك.
لو تكرمت بس ما حكم من يؤدي الصلوات المفروضة بدون السلم؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني، طبعا إذا مثلا أنا ما سمعت الإذان فهل أقيم الصلاة أو أذن وأقيم الصلاة؟
إذا لم تسمع الأذان.
نعم.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير وراكان، تسمع إن شاء الله. حياك الله. حياك. سؤال الأخت منى، الشيخ تقول امرأة تعطيني زكاة مالها وأنا أقوم بالتوزيع، توزيع هذا المال، فهل يجوز أن أرسل هذا المبلغ لبلدي لوجود فقراء هناك أشد حاجة؟
الزكاة تعطى للفقراء والمساكين من المسلمين، والأفضل إخراجها في بلد المزكي، ويجوز إخراجها خارج بلد المزكي خصوصا إذا وجد الفقير المحتاج، وبناء على ذلك فلا حرج إن شاء الله أن تعطي هذه الزكاة لمستحقيها في بلدك، ولكن تكون مؤنة نقل المال من مال الوكيل أو مال الموكل وليس من الزكاة. فمن كانت عنده زكاة فإنه لا يحسم ويخصم مبلغ التحويل من مال الزكاة، وإنما يخصمه من ماله، وذلك لأن الواجب هو إخراج المال كاملا. وها هنا قد فضل هذا الوكيل أو الموكل إخراجه في غير الموضع، فيتحمل بناء على ذلك مؤنة نقله، فإذن لا حرج إن شاء الله، ولكن تكون قيمة تحويل المبلغ أو ما يتطلب من نفقة إلى إيصاله من مال الموكل أو من مال الوكيل لا من الزكاة.
بارك الله فيكم. منفض الشيخ بركان يقول: حكم من يؤدي الفرائض دون السنن.
الواجب على الإنسان أن يأتي بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من فرائض، وذلك لما جاء الأعرابي يسأل عن ما فرض الله جل وعلا عليه من الصلوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: خمس في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. سأله عن الصيام، سأله عن الحج، كل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم عندما يقول هل علي غيرهن، فيقول له: لا، إلا أن تتطوع. فالإنسان إذا أتى بالفرائض فإنه قد يكون قد أتى بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن الإنسان الذي يعرف قيمة هذه الفرائض فإنه لا بد أن يستشعر أيضا قيمة النوافل، فالنوافل لها فضائل كثيرة جدا، فهي التي تكمل نقص الفرائض. في الفرائض يحصل فيها نقص، فيذهب شيء من الخشوع أو إخلال ببعض الأمور التي في الصلاة أو فعل لمكروهات في الصلاة، فهذه النوافل تأتي تكمل نقص الفرائض. لذلك الله جل وعلا يقول يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل نقص فرائضه من هذا التطوع. ومن جملة فضائل كذلك أيضا التطوع أنه أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفريضة، وذلك نجد في الصيام تطوع، ونجد في الصلاة تطوع، ونجد في الحج تطوع، ونجد في الزكاة أيضا تطوع، فهناك فريضة وهناك نافلة وتطوع، وهذه يحبها الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. وبجملة منافع هذه النوافل أن الله سبحانه وتعالى رتب عليها من الأجور والفضائل شيئا عظيما، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. فكونك تصلي هذه 12 ركعة يبني الله سبحانه وتعالى لك بيتا في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: ركعتا دون خير من الدنيا وما عليها. فالإنسان يحرص على أداء الفرائض لأنها أحب الأعمال إلى الله، ويكمل هذه الفرائض بالنوافل التي تزيد درجته وترفع منزلته وتكون سببا لسد الخلل والنقص عن فريضته.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال بركان يقول: إذا لم أسمع الأذان هل أنا أقوم بالأذان والإقامة؟
إذا لم تسمع الأذان فكنت في برية مثلا، فنعم، فهنا تؤذن، بل الأذان هنا له فضله العظيم، فلا يسمع صداك صدى أذانك جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا كنت في المدينة وفي محل الإقامة فتكتفي بالإقامة، لأن الأذان سيؤذن، فالأذان سيسمع لكنك أنت الذي لم تسمع الأذان، فالأذان رفع وسمع لكن ربما لشغلك أو عدم انتباهك لم تسمع الأذان، فحينئذ إذا أردت أن تصلي وكنت لوحدك فأقم الصلاة، وأما الأذان فتكتفي بالأذان العام الذي أذن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز الصدقة أو يقول الزكاة عن شخص من غير علمه؟ لا تصدق يقول عن شخص
لو تصدق الإنسان، نعم لو تصدق الإنسان عن والديه أو عن ولده ونوى ثواب ذلك لهم، نرجو أن يكون ذلك له أثر في وصول هذه الصدقة عنهم.
والزكاة يا شيخ؟
الزكاة لا، الزكاة لابد من إشعاره وإعلامه حتى ينوي، فيخبر بأن فلان، يأتي الولد يقول سأخرج الزكاة عنك عن والده، فنعم هنا يصح لأنه لابد من النية في إخراج الزكاة، فلو أخرجها الولد وقد نواها الأب صح ذلك بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.